أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في الاستدلال على حرمة نظر الرجل إلى المرأة الأجنبية باستثناء الوجه والكفين، والأدلة الثلاثة المتقدمة تبين الإشكال فيها. وصل الكلام إلى الدليل الرابع، وهو التمسك، أو عفوا إلى الدليل الثالث، تقدم دليلان إلى الآن، وصل الكلام إلى الدليل الثالث وهو التمسك بالآية 31 من سورة النور، حيث نهت الآية عن إبداء الزينة، ولا يبدين زينتهن. السيد الخوئي رحمة الله عليه يقرب الاستدلال بهذه الآية أن المنهي عنه فيها هو إظهار الزينة، فلا بد أن نبحث عن المقصود بالزينة في هذه الآية، لا إشكال أنه لا يقصد منه ما يتزين به، بل المقصود موضع الزينة. وهذه المقدمة تثبت من خلال عدة من الصحاح الواردة في تفسير هذه الآية، حيث فسرت الزينة بمواضع الزينة. هذه المقدمة في الجملة ثابتة، وأتفق مع السيد الخوئي فيها، إلا أن الإشكال في تعبيره بدلالة عدة من الصحاح، في هذا الباب لم يرد سوى 5 روايات، لم يرد إلا هذه الروايات 5، ما يرتبط بتفسير الزينة 1، والبقية ترتبط بتفسير قوله ما ظهر منها. هكذا نحن إذا استقرأنا هذه الروايات 5، رواية صحيحة رواها الكافي عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن جميل بن دراج، عن الفضيل بن يسار، قلت لا إشكال أن هذا السند صحيح. قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذراعين من المرأة، عن الذراعين من المرأة، أهما من الزينة؟ التي قال الله تبارك وتعالى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. فإذا المرتكز في ذهن الراوي أن المقصود من الزينة في الآية ليس ما يتزين به بل موضع الزينة، لأنه سأل عن الذراعين هل هما من الزينة المذكورة في الآية؟ والإمام عليه السلام قال نعم، أقره أيضا على هذا الفهم، وزاد قال وما دون الخمار من الزينة، وما دون السوارين من الزينة.
الوجه والكفين.
نعم،
يعني الوجه والكفين.
ما دون الخمار،
ما دون السوارين.
لا،
الخمار، خمار مش البوشية.
لا، الخمار الذي يوضع مثل الإشارة في وقتنا، يعني تحته من الزينة. فإذا هذه الرواية من ناحية السند صحيحة، ومن ناحية الدلالة صحيحة. أما الروايات الأربع الباقية بعضها ضعيف السند وبعضها صحيح، لكنها لا ربط لها، بل التعبير فيها كالتعبير في الآية، يمكن أن تحمل على ما يتزين به، ويمكن أن تحمل كناية عن موضعها، فلا تكون تفسيرا. إذا كان مثلها مثل الآية لا تكون تفسيرا، بل البعض منها يفسر الزينة بما يتزين به. مثلا من جملة هذه الروايات عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله تبارك وتعالى إلا ما ظهر منها، أيضا واردة في تفسير ما ظهر منها، قال الزينة الظاهرة الكحل والخاتم. إذن هذه الرواية تفسر ما ظهر من الزينة بماذا؟ بالموضع أو بما يتزين؟ بما يتزين. فإذن دعوى السيد الخوئي أن عدة صحاح فسرت الزينة بموضع الزينة هذا لم يتبين لنا، بل لا يوجد إلا صحيحة واحدة. أما بقية الروايات بين ضعيف أو دال على خلاف المقصود أو حكمه حكم الآية، كما أن الآية فيها احتمالان، نفسر الزينة بما يتزين به ونفسر الزينة بموضعها، في تلك الروايات أيضا الأمر كذلك. كيفما كان يكفينا هذه الرواية الصحيحة لإثبات هذه المقدمة. واضح الكلام؟ المقدمة الثانية التي نحتاج إليها في الاستدلال بهذه الآية أن يقال لا موضوعية لستر موضع الزينة، إن ليست من الأمور التعبدية. لو كانت الآية واردة في الصلاة ولباس المصلي كان يوجد مجال للتعبدية، أن الله سبحانه وتعالى عبد المرأة أن تستر هذه المواضع في الصلاة حتى لو كانت لوحدها في البيت، فيوجد مجال لأي شيء للتعبدية، وأن يكون هذا الستر له موضوعية في صحة الصلاة. أما الكلام في هذه الآية ليس عن الصلاة، الكلام عن العلاقة بين الرجل والمرأة. فما يفهم عرفا أن الستر موضع الزينة إنما هو مقدمة لعدم نظر الرجل إليها. فإذن إلى الآن ماذا ثبت لدينا؟ ثبت لدينا أن اليد والزند هنا غير الكف، أمرت المرأة بسترها مثلا من باب المثال، والأمر بسترها لا لموضوعية في ذلك بل لأجل أن لا يراها الرجل. فإذا ثبتت هاتان المقدمتان ينتج ذلك ماذا؟ حرمة نظر الرجل إلى مواضع الزينة. واضح ليش السيد الخوئي التف بهذا الاستدلال بهذا الالتفاف؟ لأن الآية لا تتكلم عن النظر مباشرة، الآية لا يوجد فيها نظر، بخلاف الآية الأولى اللي بحثنا عنها يوم أمس، قل للمؤمنين أن يغضوا من أبصارهم، الكلام عن ما يرتبط بالبصر والنظر. التفتنا الآية تتكلم عن الستر والكشف، ما هو الذي يستر وما هو الذي يكشف. فلا بد حينئذ من توصيط هذه الدلالة العرفية. فإذا ثبت أن موضع الزينة يجب ستره، وثبت أن وجوب الستر لموضع الزينة مقدمة كي لا ينظر الرجل، فتكون النتيجة أنه يحرم على الرجل أن ينظر. هذا كلام من؟ كلام السيد الخوئي رحمة الله عليه. هذه المقدمة المفقودة وهي التي نحتاج إليها. ما ذكره السيد الخوئي عبارة عن هاتين المقدمتين لوحدهما لا تكفيان لإثبات حرمة النظر، لأن مدعانا ما هو؟ يحرم على الرجل أن ينظر إلى المرأة الأجنبية، هذا المدعى. ما تنتجه هاتان المقدمتان ماذا؟ أن المرأة يجب عليها أن تستر مواضع الزينة مقدمة لكي لا ينظر إليها الرجل. هناك مقدمة ثالثة بدونها لا يتم الاستدلال، وهو أن نثبت الملازمة بين وجوب الستر وحرمة النظر. إذ لقائل أن يقول يجب على المرأة أن تستر جسدها ولا يحرم على الرجل أن ينظر إلا إذا ثبتت الملازمة. بدون ثبوت هذه الملازمة لا يكفي ما ذكره السيد الخوئي. اللهم إلا أن يكون مقصوده من المقدمة الثانية إثبات الملازمة. بدعوى أنه إذا كان لشيء مقدمة وكانت هذه المقدمة واجبة فلا بد أن يكون ذلك الشيء أيضا واجبا، إذ لا يمكن التفكيك بين وجوب المقدمة وعدم وجوب ذيها. فلو فرضنا دخول السوق مقدمة لشراء اللحم وأوجب المولى دخول السوق، نستكشف منه أن شراء اللحم واجب، لكن هذا في كلام السيد الخوي ليس واضحا. وجوب الستر مقدمة لأي شيء؟ لترك النظر. وجوب الستر مقدمة لأي شيء؟ لترك النظر، لأنه ليس له موضوعية. فإذا كانت المقدمة واجبة فلا بد أن يكون ترك النظر ماذا؟ واجبا. وإذا كان ترك النظر واجبا فالنظر يكون حراما. هذا في الواقع لابد أن يبتني على ملازمة عرفية، لا لما ثبت في محله من إمكان التفكيك بين اللازم والملزوم في الحكم. فإذا لم يبتني على ملازمة عرفية لا يثبت المدعى، وحينئذ لا بد أن يقال أن التعبد المحض بوجوب الستر لا مجال له في مثل هذه الأمور، لأن الحديث ليس عن مثل الصلاة، فلا بد أن يقال إنه عرفان لو أوجبنا على المرأة الستر ومع ذلك يجوز للرجل أن ينظر للزم من ذلك لغوية إيجاب الستر بعد أن قلنا لا موضوعية للتعبد بوجوب الستر. فالحاصل أن الفقهاء الظاهر أنهم اتفقوا على وجود ملازمة عرفية بين وجوب الستر وبين حرمة النظر، وإلا لكان وجوب الستر لغوا. وفي الوقت نفسه أنكر الفقهاء التلازم بين جواز الكشف وجواز النظر. يمكن أن يجوز الكشف ولكن يحرم النظر كما في مسألة العبيد التي ذكرناها سابقا والرواية دلت على ذلك أن المرأة لمصلحة التسهيل يمكن لها أن تكشف شعرها أمام العبد ولكن العبد إذا وقع نظره اتفاقا على شعرها فهو معذور لكن ليس له أن يجدد النظر فإذا من جهة يوجد ملازمة بين وجوب الستر وحرمة النظر عرفا ولا يوجد ملازمة بين جواز الكشف وجواز النظر لأن جواز الكشف قد يكون بمناط التسهيل على الكاشف ومناط التسهيل لا يجري وين؟ في الطرف الآخر ولذا الفقهاء مثلوا لذلك بحسب فتوى المشهور وسوف يأتي تحقيقها أن المرأة لا يجوز لها أن تنظر إلى شعر الرجل المشهور أفتوا أن المرأة ليس لها أن تنظر إلى شعر الرجل الأجنبي فقط حتى في المقابل استثنوا الوجه والكفين في الرجل فلا يجوز لها أن تنظر إلى شعر الرجل مع أن الرجل يجوز أن يكشفه فالكشف جائز والنظر غير جائز فالكشف جائز لمصلحة التسهيل مثلا والنظر غير جائز كذلك في المثال الذي ذكرته مثال العبد لأن هذه المرأة تبقى في البيت ساترة لشعرها يترتب عليه عسر وحرج فرفعته الشريعة رفعت وجوب الستر لكن لا يعني ذلك أنه يجوز للعبد أن ينظر إلى شعرها فإذا الملازمة عرفا بين وجوب الستر وبين حرمة النظر ثابتة عندهم بعد الفراغ عن عدم وجوب الستر تعبدا وليس له موضوعية نعم لو كانت هذه الأدلة واردة وين في الصلاة نقول له موضوعية لأن المرأة يجب عليها أن تستتر حتى في مكان لا يدخل إليه أجنبي هذا تعبدي أما في هذه العلاقة الظاهرة بين الرجل والمرأة فإن هذه الملازمة العرفية لا ينبغي أن تنكر لأنه بعد رفع اليد عن الموضوعية لو لم نحرم النظر لكان إلزام المرأة بوجوب الستر لغوا هذا ما ذكر نعم
يعني هذا لا نعرف ملاكات الأحكام هذا
ليست ملازمات القول
بها
يستلزم
قد يقال
أنها
يستلزم معرفة ملاكات الأحكام
لا الآن هكذا شوف أنه هذه الآيات في مقام تنظيم العلاقة بين الرجل والمرأة مرة الآية تقول مثلا أيها المرأة يجب عليك في الصلاة أن تستري كذا وكذا هذه ليست في مقام تنظيم العلاقة بين المرأة والرجل هذه في مقام تنظيم العلاقة بين المرأة وربها في حال الصلاة فإمكان أن يكون لذلك موضوعية يكون مثله مثل التوجه إلى القبلة أيها المرأة يجب عليك أن تتوجهي إلى القبلة أمر ماذا؟ تعبدي له موضوعية صحيح أو لا؟ بينما هذه الأدلة الواردة في مقام تنظيم العلاقة بين الرجل والمرأة، هذه عندما نتكلم عن علاقة، فإذا ستر المرأة لساعدها مثلا لأجل الرجل وليس أمر تعبدي، مقدمة لكي لا ينظر الرجل إليها. فإذا قلنا الرجل يجوز له أن ينظر إليها ومع ذلك يجب عليها أن تستر، فيكون للستر موضوعية، وهذا خلاف ظاهر الآيات والأدلة في كونها خارجة عن الموضوعية، وإنما هي لتنظيم العلاقة بين هذين الأمرين. نعم.
فضلت قلت أنه السيد خو جاء مقدمتان وأفضل المقدمة الثالثة، بينما أنا اللي بحسد أو اللي بفهم من عبارته أنه يعني تعليل وجوب الستر هو إنما كان لأجل أن لا ينظر الرجل إليه، فالمقصود إن أول وبالذات هو عدم وجود عدم نظر الرجل إليه، يعني حرمة النظر إليه، فتكون هذه المقدمة تقريبا مطوية.
لا مطوية فلا لكن نحتاج إليها. لا لا التفت معي جيدا. المقدمة الثانية للسيد الخوي من باب المقدمية، إنما حرمه من باب المقدمية. إذا كان من باب المقدمية لا غير، شوف بماذا يفترق، يعني لا يمكن التفكيك بين حكم المقدمة وحكم ذيها. إذا كان من هذا الباب فالقضية لا ترتبط بالعرف، تفهمنا؟ يستحيل حينئذ التفكيك. وبما أنه ثبت في محله إمكان التفكيك، ولذا ردوا شبهة الكعبي، وثبت في محله إمكان التفكيك بين المتلازمين، فلو كان، والمثال لمثلوب الأصول، لو كان استقبال القبلة يلازم استدبار الجدي، فيمكن أن نقول استقبال القبلة واجب لكن استدبار الجدي ليس واجبا، يمكن أن نفكك بين المتلازمين ثبت في محله ويوجد ملازمة بين المقدمة وبين ذيها. إذا كان من باب أنه لا يمكن التفكيك فالقضية لا ترتبط بمسألة عرفية، هذا الإشكال هنا، مع أن السيد الخوي يقول بإمكان التفكيك، فإذا لابد أن يكون ناظر إلى أي شيء، يعني هذا تتميم لكلامه، أن يكون ناظر إلى أنه يوجد ملازمة عرفية بين وجوب الستر وبين حرمة النظر، واضح؟ وهذا تمام، الفقهاء ذكروا هذا الشيء، يعني من تعرض لهذه المسألة، وإلا تمام الفقهاء ليس دقيقا، يعني من تعرض لهذا البحث صدقوا بأنه يوجد ملازمة بين وجوب الستر وحرمة النظر، وإلا للغى إيجاب الستر. يعني لو قلنا للرجل هكذا يمكن لك أن تنظر إلى المرأة، فالمرأة في بيتها، خب تمام، يد المرأة ظاهرة، خب فحينئذ لا يجب عليها الستر لأن الستر ليس له موضوعية، لكن يجوز للرجل أنه لو تجسس عليها أن ينظر إليها، ولا لا حرمة في النظر، لأن حرمة من باب التجسس بحث آخر، لا حرمة في ذات النظر. طيب لكن لماذا أوجبنا عليها؟ إلا أن يكون إيجاب الستر حينئذ تعبديا، وهذا خلاف ظاهر هذه الآيات التي بصدد تنظيم العلاقة بين الرجل والمرأة.
يعني هو الملازمة العرفية لمن اكتشف الملاك التام، يعني في هذا الحكم لازم في هذا الكلام أن الفقهاء يقول
أي بلحاظ وجوب الستر، أما بلحاظ حرمة النظر ملاكات أخرى زائدة على ذلك. نعم.
الملازمة العرفية يعني لمن وجه إليه الخطاب،
ملازمة عرفية بين الحكم،
يمكن
هذا عرفية، يمكن الانفكاك حتما، يمكن الانفكاك حتما، انه نقول ملازمة عرفية يعني ليست ملازمة عقلية أنه لا يمكن أن تختلف ولا تتخلف، هذا دعوة العرف. نعم. فهذا الدليل وهو هذه الآية الثانية في الواقع بحسب هذا البيان تام. الدليل الرابع أن نتمسك بالأدلة الدالة على حرمة النظر إلى وجه المرأة، سوف تأتي في المقام الآخر أن هناك روايات تدل على حرمة النظر إلى الوجه والكفين في المرأة. هذه الروايات تدل بالأولوية القطعية على حرمة النظر إلى صدرها، على حرمة النظر إلى ساعدها، على حرمة النظر إلى شعرها، وهكذا. التفتنا؟ طيب. طبعا هذا الدليل يبتني على ثبوت أمرين، إذا اختل أحدهما بطل الاستدلال. الأمر الأول أن تسلم تلك الأدلة عن المعارض، لأنه في روايات أخرى في مقابلها تجوز النظر إلى الوجه والكفين، منها رواية الخثعمية التي سوف تأتي، أن عندما كان الرجل الأنصاري ينظر إليها في محضر رسول الله ووقعت عينه على عينها، هذا يظهر أنها ماذا؟ كانت كاشفة لوجهها ولم ينهى النبي صلى الله عليه وآله. هذه جملة من الأدلة، سوف يأتي البحث عن ذلك مفصلا. إذن النقطة الأولى التي حتى يتم هذا الاستدلال لابد أن تسلم تلك الروايات، ونقول ليس لها معارض، وهذا سوف يأتي تحقيقه إن شاء الله. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أن نسلم الأولوية، أن نسلم الأولوية. لابد كي نسلم الأولوية أو ندفع الأولوية أن نتجرد عن تلك التسالمات التي في أذهاننا من فتاوى الفقهاء. التفت جيدا. يعني الآن استثني لي الكفين بالنسبة للوجه، مع قطع النظر عن فتاوى الفقهاء والروايات، لأن هذا دليل مستقل، يمكن للشارع أن يقول لك لا تنظر إلى وجه المرأة ولكن انظر إلى ساقها. لا يوجد أولوية، لأن في الوجه يوجد عينان، وقد يكون في علم الشارع أن النظر إلى العينين وهذا التجاوب يترتب عليه مفسدة، بينما النظر إلى الساق لا يترتب عليه مفسدة. فهذه الأولوية بإطلاقها لا يمكن أن تسلم، يعني الوجه قد يكون له خصوصية، ولو سلمت الأولوية فلا تسلم في تمام حدود الجسد،
بعض الأعضاء دون،
نعم تسلم في بعض الأعضاء دون الأعضاء الأخرى. واضح الفكرة؟ نعم، ربما في الكف الأولوية تكون أوضح منه في الوجه، بالنتيجة الوجه هو محل تحديد الجمال وما شابه ذلك، ويوجد فيه العينين اللي هي مدعاة للتجاوب وما شابه ذلك. فعلى نحو الإطلاق أن نقول يوجد أولوية هذا غير مسلم. واضح الكلام في هذا الدليل؟ بقية البحث إن شاء الله تأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
كيف؟ أن تظهر العين. هذا الآن جئت أنت إلى الفتاوى. نقول يعني لو هكذا الآن نحن نريد أن نشرع، وبدأنا نبحث في المصالح والمفاسد، فلا تأتي وتشكل عليه أنك إذا جوزت النظر إلى الوجه فمعنى ذلك تجوز النظر مثلا إلى الساق. لا يوجد أولوية قطعية. أقول الوجه له خصوصية، العين تلتقي بالعين، هما أدراك. ها؟ مثلا يعني الآن هذه بهذا الوضوح أن نقول أولوية قطعية غير واضح.